بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءه في هذا الكتاب، وهي المسائل الفقهية، وهو المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني، المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الزكاة. وفيه مسألة واحدة، رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة. قال: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة، قال: توطئة من الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين الصدقة، وقد كانت الصدقات تدفع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فيضعها عليه الصلاة والسلام مواضعها ويقسمها على المحتاجين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته لأخذ الزكاة من أصحابها، وعلى هذا سار الخلفاء من بعده، فكان يأخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو من يبعثه ليأخذها، ثم عمر رضي الله عنه أو من يبعثه ليأخذها، ثم عثمان رضي الله عنه أو من يبعثه ليقبضها. فلما قتل عثمان اختلف الناس في دفعها إلى الخلفاء والولاة، فكان منهم من يدفعها إليهم، ومنهم من يقسمها بنفسه بين أصحابها. يذكر في هذا السياق أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن يدفع زكاته إلى الولاة ويفتي بذلك. فلما آل الأمر إلى بني أمية وظهر من بعض أمرائهم ما يخالف الشرع، رجع عن رأيه وفتواه على ما سيأتي بيانه. قال: بحث المسألة ودراستها. جاء عن طائفة من السلف أنهم كانوا يدفعون صدقاتهم إلى الولاة والأمراء ويأمرون الناس بذلك، وجاء عن بعضهم أنهم كانوا يتولونها ويفرقونها على المحتاجين بأنفسهم. وهذا الذي جاء عنهم إنما هو زكاة الذهب والفضة خاصة، كما يقول أبو عبيد: فأي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه. وهو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم، لأن المسلمين مؤتمنون على زكاة أموالهم كما اؤتمنوا على الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة، وليس لربها أن يغيبها عنهم، وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم. فرقت بين ذلك السنة والآثار. ألا ترى أن
العلماء يقولون أموال ظاهرة وأموال باطنة؟ الأموال الظاهرة هي المواشي والإبل وكذا، والأموال الباطنة هي النقود. نعم. فالذهب والفضة وكذا كان بعضهم يخرجها للولاة وبعضهم يخرجها بنفسه، إنما الأموال الظاهرة كانت تخرج للولاة. ألا ترى أن أبو بكر لما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة؟ وكذلك إذا مر رجل مسلم بصدقته على العاشر اللي هو اللي بيجمع يعني على ومن صبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ممن يمرون به عليه عند اجتماع شرائط الوجوب، هذا ذكر في الحاشية، فقبضها منهم فنا عندنا جزية عنه لأنه من السلطان. كذلك أفتى العلماء. طيب هذا بحث عن توطئة. إذن الأموال على قسمين، ظاهرة وباطنة. الظاهرة زي المواشي والحب والثمار التي تدفع للآئمة، أما الباطنة هي الذهب والفضة، منهم من كان يدفعها إلى الولاة ومنهم من كان يوزعها بنفسه. طيب الأثار ورد عن ابن عمر في وجوب دفع زكاة الولاة الأمر على كل حال، دلت الأثار عن ابن عمر أنه يجب دفع زكاة الولاة ولا يقسمها المزكي بنفسه، ولو كان الولاة ظلمة المستبدين ما أقاموا الصلاة، أي ما كان لهم عقد إسلامي. فعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا أتى ابن عمر بصدقات ماله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن هذه صدقة مالي فأين تأمرني أن أضعها؟ فقال: ادفعها إلى من بايعتها. قال وصف ابن عون أنه صفق إحدى يديه بالأخرى فقال عبيد بن عمير ورفع رأسه لا أقسمها. وفي رواية عن أبي الحكم عن ابن عمر قال فعل الأمرائي وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائده. وعن نافع عنه ادفعوها إلى من والله الله أمركم فمن ضر فلنفسه ومن أذم فعليها. هذا كلام ابن عمر الوارد عنه. طيب رجوعه لقد ترك ابن عمر القول بوجوب دفع زكاة الخلفاء والأمراء والسلاطين وبخاصة بعد أن ظهر بعض أئمة الجور الذين عاصرهم كزياد بن أبي والحجاج وغيرهما إذ صار يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم إخراج زكواتهم ووضعها في مواضعها. فعن حبان بن أبي جبلت عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال ضعوها في مواضعها. وعن خيثمة قال سألت ابن عمر عن زكاته فقال ادفعها إليهم ثم سألته بعد فقال ادفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة. وعن أنس بن سيرين قال كنت عند ابن عمر فقال رجل ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا فقال نعم فقال إن عمالنا كفار. قال وكان زياد يستعمل الكفار فقال لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار. وعن أبان قال دخلت على الحسن ومتوار زمن الحجاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل سألت ابن عمر أدفع زكاة الأمراء فقال ابن عمر ضاعت الفقراء والمساكين. قال فقال يا الحسن ألم أقل لك إن ابن عمر كان إذا آمن الرجل قال ضاعت الفقراء والمساكين. وقد جزم الخطيب البغدادي برجوعه وجعله مثالا لرجوع المفتى عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها. يقول رحمه الله وكان عبد الله بن عمر يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة ليست الظاهرة إلى الأمراء فلما أخبر أنهم لا يضعون موضعها رجع عن رأيه في الدفع إليهم وأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم صرفها إلى الأصناف. سبب رجوعه يقول الباحث يبدو لي أن السبب في رجوع ابن عمر عن رأيه هو تغير أحوال الأئمة والحكام عما كان عليه حال الخلفاء الراشدين مع ظهور الجور والبطش والاستبداد منهم، فلعله أمن على نفسه أو على من يفتيه من بطش أولئك الولاة الظلمة فصار يفتي أن يتولى المرء بنفسه إخراج زكاته. في رواية الحسن البصري المتقدمة ما يدل على أن ابن عمر كان يفتي كل أحد بهذا الرأي الذي رجع إليه إلا من أمنه وثق فيه، وإلا فإنه كان يفتي في العلن بدفع زكاة أولئك الولاة والله أعلم بالصواب. قد ذهب إلى ما رأه ابن عمر بعض السلف من التابعين جاء ذلك عن مكحول وطاووس والحسن وسعيد فإنهم أفتوا بأن تجعل الزكاة في مواضعها في الفقراء والمساكين حيث أمر الله وذكر الآية وأنها لا تدفع إلى السلطان. طبعا هذا الذي رأى ابن عمر أولا يدفع زكاة الولاة أو كذا أو أن المسألة تدفع لغير الولاة، أصلا المسألة الأمر فيها واسع، الأمر واسع، من شاء أن يدفع أمواله الباطنة إلى الولاة دفع ومن شاء أن يدفعها إلى غيره دفع، هذا الأمر فيه واسع عادي. فكون ابن عمر كان يأمر أن تؤدى الزكاة إلى السلاطين كان يرى مصلحة في ذلك، أو أن تولها أنت كان يرى مصلحة في ذلك. فإذا وضعت الصدقات في مواضعها أخرجها للسلاطين، إذا لم تخرج إلى مواضعها فإن الإنسان يخرجها حيثما أراد وشاء. لكن أصل الحكم أصلا المسألة على الخيار، فإن النبي كان يأمر بجمع الأموال الظاهرة، أما الباطنة فتترك، فمن شاء أدى إلى السلطان ومن شاء أدى بنفسه والأمر بذلك واسع. فلم يرجع ابن عمر عن شيء لا يجوز إلى شيء يجوز. قال والذي يترجح التفصيل في المسألة في زكاة الأموال الظاهرة كزكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار يجب أن تدفع الإمام أو نائبه إذا كان إمام عدل ولا جزء مزكى يخفيها عن السعاة، كذلك إذا كان فاسقا أو ظالما بشرط أن يضعها مواضعها وأصرفها حيث أمر الله. أما إذا لم يكن الإمام يضعها مواضعها وأصرفها في مستحقها فإنه يحرم مرحلة هذه دفع زكاة إليه، ولو دفعها طوعا فإنه يلزم إعادتها والواجب عليه جحدها والهرب بها ما أمكن. اللهم إذا طالب بها فلا يسعوا الامتناع عملا ببعض الأحاديث الواردة كحديث ابن مسعود إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لا إلى أموال هذه تدفع إلى البر وإلى الفاجر، ولا يمتنع الإنسان فإن صرفها الحاكم في مصرفها الشرعي فالحمد لله، وإلا فالإثم عليه وأنت قد بريت. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله فقال نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه فمن سأله فأعرض عنه فمن سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فإنما علي ما حملوا عليكم ما حملتم. أما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة فإن المسلم مؤتمن عليها فيخرج في مصاريفها بالنصوص عليها ولا يلزم دفعها الولاء، والله أعلم. على كل مسألة فيما يتعلق بالأموال الباطنة المسألة الأمر فيها واسع، من شاء أصلا يخرج أخرج، ومن شاء أنه ما يخرج ما أخرج. كابن عمر رأى طارة المصلحة أن تخرج وطارة المصلحة لا تخرج للولاء، هذه مسألة سهلة لا علاقة لها بأئمة الجور وكذا من جهة عدم يعني الاهتمام بهم أو السمع والطاعة لهم أو كذا. فإن النبي قد نص على نوم إذا سألونا حقهم ومنعونا حقنا أن نعطيهم كذلك وألا ننزع الأمر أهله. نعم واضح الكلام واضح الكلام. نعم إمام عدل أو إمام ظل يجب أن تخرج الزكاة إليه، تقييد بأئمة العدل هذا لا يجوز، هذا غير وارد في النصوص، تقييد ذلك بأئمة العدل هذا غير وارد في النصوص. أما إذا كان الإمام أصلا ما يجمع الزكوات خلاص أنت تخرجها الإمام، ولهذا البعض يسأل يقول الضرائب مثلا هل تحل محل الزكاة؟ الجواب لا طبعا،